رحمة، وأن يرزقنا وإياكم رحمة من عنده يغنينا بها عن رحمة من سواه. وقد اخترت إخوتي فرع التزكية ليكون مدار لقائنا الأسبوعي الذي هو الليلة، ليلة الثلاثاء يوم الاثنين، ليلة الثلاثاء. ومنذ الأسبوع القادم بإذن الله تعالى سيتعدل إلى يوم السبت ليلة الأحد في نفس الموعد الساعة 9 يوم السبت ليلة الأحد لأتكلم عن التزكية. وقد اخترنا في قضية التزكية أن نتكلم عن علم القلوب، أو بمعنى أدق علم السير إلى الله، وهو كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. إخوتي، إنني لا أريد أن أقول قلنا وقلت وإنما سأبدأ من جديد تماما، من البداية تماما، لعلي أرسم طريقا للمسلم المعاصر واضحا يسير فيه سيرا صحيحا خاليا من الخطأ إلى الله تعالى. ينبغي أن نعلم ابتداء أيها الإخوة، وكلنا يعلم لماذا خلق. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإنما خلقت ولينت لك مفاصلك، وجدت في هذه الحياة وفي هذه الدنيا لكي تعبد الله. هذه العبادة التي كلفتها وفرضت عليك من التوحيد بمعانيه كلها، الخوف والرجاء والحب والتوكل واليقين والرضا والإنابة والصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الرحم والامتناع عن الحرام وإلى آخره، من هذه الفرائض أو العبادات التي كلفتها، التي كلفتها أيها المسلم، إنك في هذه العبادات كلها شرعت لإصلاح القلب وتزكية النفس. قال الله جل جلاله: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال أهل التفسير: يعني لا يزكون أنفسهم بالتوحيد. لذلك قال سبحانه وتعالى: إن يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس نجس. فتزكية القلب بالتوحيد، ثم الصلاة: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة أيضا نوع من أنواع التزكية. الزكاة، قال سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الصيام، قال سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحج، قال سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هكذا العبادات كلها، أركان الإسلام كلها، أركان الإسلام كلها مؤداها إلى التزكية. قضية تزكية القلب، ما معنى التزكية؟ التزكية معناها في اللغة، وهو معناها في الشرع، النماء والتطهير. التطهير أن أطهر قلبي ونفسي من كل ما شابه من العلائق والأدران الحسية والمعنوية، التطهير. والنماء وأن أنمي ما فيها من خير. يبقى التطهير مما فيها من شر النفس والقلب والعقل والواقع والفكر، تطهير وتنمية، أن أطهر الشر وأنمي الخير. هذه التزكية قضية، كنت هقول وسبق أن أشرت سيبنا من وسبق. التزكية قضية أرسل من أجلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى دعاء أبينا إبراهيم عليه السلام حين قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أنا عايزك تكتب معايا كده الآية، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. شغلة الرسول ده ايه؟ واحد يتلو عليهم آياتي، اثنين ويعلمهم الكتاب والحكمة، ثلاثة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. استجاب الله هذا الدعاء ولكن رتبه ترتيبا آخر. انظر إلى الترتيب الرباني في ثلاثة مواضع من القرآن، في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة الجمعة. قال سبحانه وتعالى في آل عمران مثلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لو انت فاكر دعاء سيدنا إبراهيم قال يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ويزكيهم. ربنا يرتبه قدم التزكية على التعلم، فقال سبحانه يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم. قضية التزكية مقدمة على التعلم. ولذلك قال جندب ابن عبد الله البجلي: لقد عشنا برهة من الدهر يؤتى أحدنا الإيمان قبل القرآن. علم الإيمان هو ده علم التزكية. علم الإيمان هو ده اللي هنشتغل فيه. علم الإيمان، علم الإيمان الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله خصه بمجلد في الفتاوى، المجلد العاشر اسمه مجلد السلوك. أول هذا المجلد في أول صفحاته التحفة العراقية. أول كلمة في التحفة العراقية قال: اعلم رحمك الله أن أعمال القلوب مثل الحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والإنابة والإخبات والخشية وأمثالها واجبة على جميع المكلفين بأصل الدين كوجوب الصلاة والصيام والزكاة. شفت الكلام ده؟ الصلاة فرض، ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الدين. هذه الصلاة من أركانها الخشوع، والخشوع عمل قلبي. قد تجد الشاب يقيم المعارك على تحريك الأصبع في التشهد، أو النزول إلى السجود على اليدين أو الركبتين، وهو لم يعرف للخشوع معنى ولم يتعلم الإخلاص. كثيرا ما أتساءل: عمرك في حياتك فكرت أخلص إزاي؟ سألت أحب ربنا إزاي؟ إزاي أشتاق له؟ أشتاق لرؤية وجه الله الكريم. عمرك فكرت لما سمعت وبشر المخبتين إزاي أبقى من المخبتين؟ عمرك بحثت لما سمعت إن لله آنية من خلقه وآنية الله في خلقه قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه ألينها وأرقها، إزاي يبقى من تلك الآنية؟ هي دي القضية. ما بين أناس شغلتهم الدنيا بهمومها وملذاتها ومعاصيها، وآخرون شغلهم الدين ولكن بشكليات ومظاهر، ونسوا أن الأصل في هذه القضية القلب وأعمال القلوب. السؤال: أين قلبك يا عبد الله؟ أنا مش عايزك تزيح السؤال ده عن دماغك كده، ركز وجاوبني، فين قلبك؟ أين قلبك يا عبد الله؟ إننا بحاجة إلى إجابة صحيحة واقعية فعلية، فين قلبك؟ قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. هي دي، أنت ميت حقيقة كما سيأتي معنا في المدارج. اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. يقول ابن القيم في الشرح، يقول: كان العبد في نوم الغفلة قلبه نائم وطرفه يقظان، عينيه مفتحة لكن قلبه نايم. هي دي، هو عايش بياكل ويشرب وينام ويروح ويجي لكن ميت. في الحقيقة ميت. وكم ممن تراهم اليوم أمامك أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. الحياة الحقيقية حياة القلب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وبعدين: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. اللهم لا تحل بيننا وبين خير أبدا، اللهم علمنا الخير ودلنا عليه واستعملنا فيه وتقبله منا يا حي يا قيوم. إخوتي، وأنا أحبكم في الله، هذه ينبغي أن تصير قضيتك. أنا قلبي فين؟ أنا قلبي مع مين؟ أنا قلبي بيعمل إيه؟ تبقى دي قضية، تبقى مشغلة، شاغل نفسك ليل ونهار بقلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. شوف لما يبقى ربنا جل جلاله ينظر إلى قلبك، وقلبك ده والله ينظر إليه ويعلم ما فيه، قلبك ده فيه ما يكرهه الله. فالله العظيم الجليل الكبير الجبار، الله يرى ما يكرهه وصابر عليك. يمهل كأنه يهمل، فترى أيدي العصاة مطلقة، كأنه لا مانع، فإذا أخذ جبار. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالله ينظر إلى قلبك سبحان الملك. القلوب قلب حي وقلب ميت. اسمع، يقول ربك جل جلاله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. علماءنا أهل التفسير يقولوا إيه في الآية دي؟ في قول الله جل جلاله: وكذلك أوحينا إليك روحا، أن هذا القرآن روح حياة. هذا القرآن أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولوا إيه: وكما كنت في بطن أمك دما عبيطا نطفة ومضغة وعلقة، ثم أرسل الله الملك فنفخ فيك الروح فصرت بشرا سويا، فكذلك هذا القلب دم عبيط. ما القلب إلا مضغة، قطعة من لحم، فإذا أسلمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ فيه من الروح الذي أوتيه، صار القلب حيا ينبض بالحياة. هي دي القضية. القلب ميت حتى يؤتى حياة، والحياة بالشرع والدين. قال الملك الجليل الله سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. هي دي القضية النهاردة اللي أنا عايزها تبقى قضيتك في حياتك. قلبك حي ولا ميت؟ أنت من يوم ربنا جل جلاله ما خلقك على ظهر هذه الأرض وانت ماشي لربنا ماشي. النهاردة وإحنا على رأس سنة 1428 هجرية، ودخل علينا سنة 1429 هجرية، كام سنة من عمرك فاتوا؟ كل السنين دي انت ماشي لربنا، ماشي لحد ما ينتهي اجلك تسقط في القبر. بس الناس اتنين، واحد ماشي لربنا فيما يرضيه، يرضي الله فطريقه الجنة، وواحد ماشي على هواه، هو ماشي لربنا برضه بس بما يسخط الله فيقع في جهنم والعياذ بالله. فانت حاجة من اتنين، يا جنة يا نار. انت اختر لنفسك يا عبد الله. قال الله جل جلاله: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اسمع الآية دي تاني. قال سبحانه وتعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إخوتي، هذا موضوعنا في حلقاتنا هذه، السير إلى الله، مدارج السالكين، أن نصعدها مدرجة مدرجة، نصعد المدارج دي درجة درجة إلى الله سبحانه وتعالى لنصل إليه جل جلاله. هذه المدارج علم، لأن الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأقدام. الله يريد منك قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لذلك هذه القلوب علم مستقل، في علم التفسير وعلم الفقه وعلم التوحيد وعلم الأصول وعلم المصطلح وعلم اللغة وعلم القلوب. لكن أنا أسمي علم القلوب علم العلوم، لأن أي علم من علوم الشريعة لم يرتبط بهذا العلم ولم يجعل هذا العلم حاكما عليه فإنه يخرج من الإطار الرباني المطلوب في علوم الشريعة. علم القلوب. قل لي طب أنت تقصد إيه أصلا بعلم القلوب؟ أقصد علم القلوب اللي هو الأعمال القلبية، علم الأعمال القلبية اللي هي الإخلاص، الحب، حب الله يعني، الخوف، الرجاء، التوكل، اليقين، الرضا، الإنابة، الإخبات، الخشية، الميت منزلة اللي احنا هنتكلم عنه، علم القلوب. هذا العلم لو لم يحكم العالم في التفسير او العالم في الفقه، العالم ده يروح فين؟ للهوى. ازاي يعني؟ اسمع معايا الحديث اللي يشيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل آتاه الله علما فعرفه نعمته فعرفها، قال: عبدي آتيتك العلم ماذا عملت فيه؟ قال علمته من أجلك يا رب. قال كذبت، علمت ليقال عالم وقد قيل فلا أجر لك عندي. ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. زي ما بقول لك الحديث ده يشيب. ده رجل عالم شهد الله له بالعلم، قال له كده عبدي آتيتك العلم. يبقى عالم ولا مش عالم؟ رد علي جاوبني. ربنا بيقول له آتيتك العلم، أنا اديتك العلم، يبقى عالم ولا لا؟ عالم، عالم، ربنا أعطاه علم وربنا شهد له إنه عالم. آتيتك العلم وربنا قال له علمت، قال له علمته من أجلك يا رب. قال كذبت، علمت ليقال عالم. لما ربنا يقول له علمت يبقى علم ولا معلمش؟ في ناس استفادوا منه وتعلموا. ربنا قال له علمت وكان مشهور، بدليل ان ربنا قال له ايه؟ وقد قيل. يا رب تفهم، افهم معايا كده. عالم، ربنا اداله العلم، عالم وربنا شهد له انه عالم، ومعلم وربنا شهد له انه علم، ومشهور مؤثر وربنا شهد له ان الناس قالوا، واول واحد يسحب على وجهه الى جهنم قبل الزنا والسارقون والفسق والفجر. بالله عليكم مش حاجة تخوف؟ مش حاجة ترعب؟ مش حاجة تجن؟ هي دي، عشان فقد الإخلاص. علمت عشان تبقى مشهور، عشان الناس تحبك، عشان الناس تحترمك، عشان الناس تخدمك، عشان الناس تمدحك، عشان الناس تثني عليك، عشان الناس تعرفك، عشان الناس تشاور عليك، عشان تبقى إنسان مرموق، علشان تبقى غني، علشان تبقى أحسن من الناس، علشان وعلشان، علشان دنيا. اللي يطير العقل يجنن فعلا ان الراجل ده عالم معلم مؤثر مشهور له تلاميذ ومريدين واتباع، وفي الاخر يدخل جهنم. هو ده، لو العالم ما جعلش علم القلوب حاكم عليه، الاخلاص، الخوف من ربنا، الخشية، الانكسار لربنا، الذل لربنا، الإخبات لربنا، لو ما جعلش العلم ده حاكم عليه يطغى بالعلم. وإذا ما أنزل أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم شفت علم القلوب هنا بيقول ايه بقى؟ ان الآية الواحدة تزود واحد ايمان وتزود تاني رجس نجاسة. نفس الآية. تسمع الآية تاني؟ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في هذا القرآن؟ ان اصحاب القلوب المريضة القرآن يزودها مرض. في اذانهم وقر وهو عليهم عمى. الله أكبر. فلذلك طالب العلم شبابنا الطيبين شبابنا الصغيرين طلبة العلم والدعاء الناشئين أحبابنا في الله المجتهدين في طلب العلم والتأليف والدعوة ومولد الفضائيات كمان بالمرة ممكن يبقى العلم نفسه يضره إذ لم يحكمه علم القلوب اللي هو علم الإخلاص علم الخوف من الله علم مراقبة الله علم خشية الله. هي دي. عشان كده انا بقول اسمه علم العلوم. لان العالم الفقيه المفتي ان لم يتحل بالتقوى. والرسول قال التقوى ها هنا. وأشار إلى صدره يبقى التقوى فين؟ في القلب هنا التقوى ها هنا هنا أوه. في القلب إذا كانت التقوى ها هنا يبقى من أعمال القلوب من علم القلوب إذا لم يتحل المفتي بالتقوى والمراقبة أفتى بالهوى على مزاجه اللي يخلي الناس تحبه هيقول اللي يخلي الناس ترضى عنه لو ما راقبش ربنا لو راقب ربنا يقول اللي يرضي ربنا مش اللي يرضي الناس واللي يحب ربنا مش اللي يحب الناس وبقى همه أن يرضي الله ويدفع سخط الله مش أن يرضي الناس ويدفع سخط الناس فلو لم يحكم علم القلوب المفتي خرج به إلى ضد العلم. ولو لم يحكم علم القلوب الداعية والمفسر والعالم والأصولي وكل العلوم، كل العلوم تحتاج إلى هذا العلم. اثنين، هذا العلم علم السير إلى الله. علم القلوب اختص به ناس سموا نفسهم الصوفية وجعلوا هذا العلم علم الخاصة، خواص الخواص، رغم أن هذا العلم يجب أن يكون علم العامة. وخرجوا بالعلم ده لمصطلحات بقت أشبه بالألغاز، كلام مش مفهوم. لذلك يعني هقول لك حاجة، هقول لك مثال بسيط في المدارج معانا مش بعيد. في المدارج، في المدارج يقول ايه؟ في منزلة مثلا الطمأنينة، في منزلة الطمأنينة تلاقي الامام العربي يقول ايه؟ الطمأنينة هي سكون امن في استراحة انس، سكون امن في استراحة انس. طب الراجل اللي قرأ في القرآن قول الله سبحانه وتعالى، اسمع بقى، الراجل اللي قرأ في القرآن قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الله أكبر، عجبته الآية قال الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، طوبى لهم وحسن مآب. راجل أرى الآيتين الثلاثة دول فقال أنا نفسي بقى أفهم يعني إيه الطمأنينة. فصاحبنا قال له سكون أمن في استراحة أنس. نعم، قال له سكون أمن في استراحة أنس. مين في عصرنا يفهم يعني إيه الكلام ده؟ في تعريف الطمأنينة، في منزلة الطمأنينة، ارجع للمدارج تلاقي الكلام ده موجود كده. الطمأنينة سكون يقويه أمن صحيح شبيه بالعيان. ها الراجل فيكم فاهمني، هو ده الكلام بقى اللي أنا نفسي أعمله النهاردة. يا رب ارزقني حسن الخاتمة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نفسي قبل ما أموت أقول لك يعني إيه طمأنين، مش عايز أقول لك سكون يقويه أمن صحيح شبيه بالعيان، مش عايز أقولها لك كده، عايز أقول لك كلام عصري تعمله. إزاي تجيبها الطمأنينة دي؟ إزاي تعيشها؟ إزاي تحس بيها؟ أنا بقول كده مش علم الخواص، لا ده علم العوام. كل المسلمين، الفلاح والنجار والميكانيكي والسباك والكناس والزبال والمرأة واللي بيعرف يقرأ واللي ما بيعرفش، محتاج طمأنينة، صح ولا لا؟ محتاج أنس، الأنس بالله. وعشان كده لما هكلمك دلوقتي على المدارج، منزلة اليقظة فالبصيرة فالفكرة فالعزم فالمحاسبة فالتوبة فالإنابة ده ترتيب المنازل. هقول لك ان منزلة الأنس مثلا هتيجي رقم 65 وانت حاسس بيها دلوقتي بس ما تعرفش ان هو ده الأنس. قلت قبل كده بلاش قلت قبل كده دي. اخويا شقيقي محمود كان في سكة وربنا هداه وتاب عليه واتى الله به وراح معايا عمرة. فواحنا في العمرة ساعة ما تاب واقبل على الله عز وجل ما كانش بيعمل حاجة بس تاب يعني المهم ملتزم يعني. الشاهد ايه؟ انه قال لي ايه؟ قال لي انا حاسس بحاجة جميلة قوي قوي جوايا انا مش عارف هي ايه بس كل خوفي لا تضيع مني. هو ده انه ممكن يبقى المسلم وفي اول طريقه الى الله ساعة ما تاب حاسس بالانس والاخبات والحب والشوق حاسس بيهم مستطعمهم ودول هبة محضة من الله مش بكسب مش بكتر صلاة ولا كتر صيام ده لسه داخل وربنا وهبه كل المعاني دي هدية هدية الدخول على الله دخل على ربنا فربنا اداهم له هدية. لكن بعد كده كل ده هيروح لو هو ما حافظش عليه بكسبه بقى. عشان كده انت وانتي وكلنا في البداية حسينا بالمعاني دي وشوية وراحت المعاني وقاعدين نتحسر عليها دلوقتي. ممكن يا عم الشيخ المعاني دي تيجي تاني؟ اه ممكن بس بشغل بقى. انت خدتها الاول هدية عايزها تاني بقى انت دقت عايزها تاني اشتغل بقى وهاتها بكسبك. الشاهد ايه اللي انا عايز اتكلم فيه؟ بقول ان العلم ده علم القلوب مش علم الخواص مش العلم بتاع العلماء مش العلم بتاع خاصة الخاصة مش الغاز لا ده علم العام اللي لازم كل مسلم يتعلمه زي ما بتعلم اتوضى ازاي محتاجة اتعلم اخلص ازاي زي ما بتعلم اصلي ازاي محتاجة اتعلم احب ربنا ازاي زي ما بتعلم احج ازاي محتاجة اتعلم امشي لربنا ازاي اوصله ازاي ارقى اليه ازاي يعلو قدري عنده ازاي. الامور دي محتاجين نتعلمها علم علم. واذا واحد قال لي طب فين الكتب اللي في الموضوع ده عايزين نتعلم مشكلة في الكتب او خلي واحد من طلبة العلم قاعد يتفزلك عليا دلوقتي ويتنطط ويقول لي الصحابة كانوا يعرفوا العلم ده عم الشيخ الصحابة اساتذة هذا العلم ده موضوعهم حديث حنظلة كلنا حافظينه نافق حنظلة كيف نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الزوجات ولاعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا. الكلام ده علم علم حقيقي. إن حنظلة كان بيشتكي من إيه؟ افهم الحديث مما كان يشكو حنظلة. سؤال حنظلة بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين احنا لما نبقى قدام عينيه في المسجد وتذكر لنا يا رسول الله الجنة والنار، كأننا شايفين الجنة بعينينا وكأننا شايفين النار بعينينا، كأن رأي عين. فإذا خرجنا من المسجد ورحنا البيت عافسنا الزوجات، داعبنا الزوجة وجامعنا ولاعبنا الأولاد، عندي طفلين بيتنططوا على دماغي واشيلهم واحطهم والعب معهم واجري وراهم وضحكنا وعالجنا الضيعات، رحت الأرض بتاعتي فحدت وزرعت وقلعت وبعت واشتريت وناقشت البياع وناقشت الجزار واشتريت العيش، عشنا حياتنا يعني. فقدنا هذه الرؤية، كأنه بيقول له يا رسول الله وانا بشتري من الجزار وبيع للفلاح ما كنتش شايف الجنة والنار، وانا بلاعب الاولاد بسرح للبنت وبقدم الواد وبزعق للزوجة وبداعب الزوجة وبلاعب الزوجة ما كنتش شايف الجنة والنار. هي دي شكوى حنظلة، شكوى ان القلب تغير من الاخبات والخشية، من الحب والشوق والنور قسى القلب واظلم. هو ده العلم ولا لا بقى؟ هو ده الكلام ولا لا بقى؟ هي دي الحقيقة ولا لا؟ وبمناسبة الحقيقة ان المشكلة ان الناس اللي اتكلموا في العلم ده لما الصوفية استأثروا بيه عزلوا الدين قسموا الدين لنصين، الحقيقة والشريعة. لقوا ان طلبة العلم مشغولين بالعلم وتحقيق العلم وتصحيح وتضعيف الأحاديث والرد على المسائل في الفقه والرد على المخالفين في البدع و ونسيين أحوال القلوب، والتانيين بتوع أحوال القلوب لقوا ناس مشغولين بتاع بأحوال القلوب والعبادة والزهد والتقوى ولنا ونسيوا قضية العلم، فانقسم الدين لنصين، سموها حقيقة بتوع العباد والزهاد وشريعة بتوع العلم وتعليم العلم والدعوة والرد على المخالفين. بقت مشكلة كبيرة قوي. انت بتسأل ايه الفرق وايه المشكلة النهاردة وامشي مع مين واعمل ايه؟ المشكلة دي حلها بسيط جدا. انت مطالب بالعلم ومطالب ايضا بالسير الى الله. احنا بنقول ان علم القلوب ده علم يتعلم، وما ينفعش يمشي علم القلوب لوحده، لازم له توحيد ولازم له فقه ولازم له تفسير ولازم له سيرة ولازم له، مش الواحد هيتعلم علم القلوب ويمشي ربنا من غير ما يفهم الطهارة والنجاسة وأركان الصلاة ومبطلات الصلاة، ما ينفعش. من غير ما يتعلم ايه التوحيد وايه الشرك وايه نواقض التوحيد ما ينفعش. يبقى الدين كل، قال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فلازم أخذ الدين ككل زي الحاصل في زماننا، جماعات والدعوات، في ناس خلوا الدين كله هو الدعوة إلى الله وانشغلوا بالدعوة إلى الله عن العلم وعن العبادة، وفي ناس خلوا الدين كله العبادة ونسيوا طلب العلم ونسيوا الدعوة وقعدوا يعبدوا، وفي ناس جعلوا العلم قاعدين يتعلم ليل ونهار كتب وخلاص ولا بيعبد ربنا ولا بيقوم ليل ولا بيصوم نوافل ولا بيعمل حاجة أبدا ولا بيدعو إلى الله. والدين هو كل ده، علم وعبادة ودعوة والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاصل قصير وأعود إليكم سريعا، أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي، أنا أحبكم في الله، وما زلنا مع قضية علم القلوب. علم القلوب في برنامجنا هذا أو في حياتنا هذا في هذه الأيام لماذا؟ أولا لأننا نعيش ومع شديد الأسف في هذه الفترة من حياتنا طغيانا شهوانيا ماديا عاليا. أنا شخصيا كمحمد حسين لا أدري لماذا، حقيقة لا أدري لماذا تسخر التكنولوجيا الحديثة في هذه الأيام كل إمكانياتها لخدمة الشهوة، لخدمة الفجور. ألست تلاحظ معي أخي أن فجور النساء في الشوارع زائد في هذه الأيام؟ ألست تلاحظ معي أن هذا الفجور زائد حبتين على القنوات الفضائية؟ في الأغاني، في الأفلام، في التمثيليات، في المسرحيات. ألست تلاحظ إن على النت، ألست تلاحظه في الإعلانات هذا الطغيان الشهواني؟ لابد أن يقابله المسلم بحيوية قلبية وروحية عالية، وإلا سقط حقيقة. النهاردة اللي ما يمشيش في الشارع وقلبه مرتبط بالله في المراقبة والخوف والخشية واليقين والحب والشوق سيتلطخ. التليفونات، التلفزيونات، الجرائد، المجلات، الكمبيوترات، كل شيء مليء بالنساء العاريات، مليء 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 مليء. فلو أن الإنسان لا يعصمه خوفه من الله ومراقبته لله وخشيته لله وحبه لله ورجاؤه فيما عند الله، لو أن كل هذه المعاني لا تملأ القلب، لا يصمد القلب أمام هذه الشهوات. ولذلك كم من صاحب صورة دين خائن وخائنة نتيجة عدم تعميق هذه المعاني القلبية. نحن في عصر مادي. بعض الناس بيعبدوا المظاهر، الفلوس والأرصدة، العربيات والشكليات، اللبس والأكل، نوعيات الأكل والشرب، الفرش والبيوت والديكورات والمادية، مادية قاتلة. لو لم نقابل هذه المادية القاتلة بفكر أخروي عالي لن نستطيع أن نتغلب. دخل عمر على رسول الله صلى عليه. أنا مش عارف أنتم بطلين صلى على النبي ليه، بس صلي يا عم على سيدنا النبي، صلي يا ستي على سيدنا النبي، الله يرحمكم صلوا على النبي. أنا بشحت منكم الصلاة على النبي، شحتوني الصلاة على النبي لله. في إيه؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اسمحوا لي عشان الكحة بس. دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فوجده ينام على حصير بلا وسادة، وقد أثر الحصير في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم. أثر الحصير في جنبه، الرسول نايم على حصير. انت عارف الحصير الأول، ما انت بتاع الموكيت والسجاد والبورسلين والسيراميك، متعرفش يعني ايه حصير. الحصير حصير القياس بتاع زمان اللي هو من السمر من القش جنب بعضه بخيوط. هذا الحصير لما تنام عليه، ما كنا نقف عليه في المسجد نخرج ورجلينا مخططة كده من الحصير زمان. الرسول كان نايم على الحصير ده، مفيش حاجة تحت جنبه. فلما قعد بيستقبل عمر رضي الله عنه، لقى عمر شاف ان الحصير مخطط في جنب النبي، مقطع جنب النبي كده، فبكى عمر وقال يا رسول الله، كسرى وقيصر يتقلبون في الحرير والديباج، وأنت رسول الله تنام هكذا؟ فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر، ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ شفت الفكر ده؟ هو اللي عايزينه يرتكز عندنا كمسلمين، مش فقراء بس، فقراء وأغنياء. الأغنياء مش هيتخلصوا من هم المال وطغيان المال وعبادة المال إلا إذا حيت القلوب. هذا العصر الشهواني المادي الجاهلي يقتضي منا أن نقابله بأشواق روحية راقية مع تأمين الشهوات المباحة وإبقاء نوافذها مفتوحة. ما بقولش إن إحنا نحرم على أنفسنا ما أحله الله. أنا ما قلتش إن السجاد والبورسلين والذهب والفضة حرام، فيها مباح، فيها حلال وفيها حرام. خلي الحلال حلال والحرام حرام. أنا ما بقولكش خليك فقير، لا لا لا، الأحب إلي أن تكون البلايين تحت رجلك، لكن ما تشغلكش عن ربنا، ما تضيعش دينك من أجلها، وإنما تجعلها تحت رجلك وترقى إلى ربك جل جلاله. نحن في عصر مع الأسف قلما يوجد من يضبط نفسه على مقتضى قلبه. لقد صرنا في عصر صار الناس يفكرون ببطونهم لا بعقوله، ويحسون ببطونهم وشهواتهم لا بقلوبهم. آسف آسف إن أنا بقول الكلام ده، بس دي حقيقة. ركع الناس وسجدوا وكبروا للهوى، وأداروا ظهورهم لمصدر الهدى، ووالوا عدوهم الشيطان، وخانوا ربهم الرحمن. هذا يقتضي منا إلحاحا بالمعاني الإيمانية. أنا عايز أسألك وأسألك بالله عليك، وبسألك بالله عليك وجاوبني بصراحة، إمتى كانت آخر مرة في حياتك حسيت فيها بشوق جارف إنك نفسك تنظر إلى وجه الله الكريم؟ شوق مشتاق ترى وجه الله، ففاضت عيناك بالدموع شوقا إلى الله. إمتى كانت آخر مرة حسيت الإحساس ده؟ إمتى كانت آخر مرة سجدت وطولت السجدة وانت عمال تقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وحسيت انك انت وانت ساجد قلبك بينخلع من التسبيح وكأنه يرقى. امتى عشت المعنى ده؟ امتى اخر مرة في حياتك قعدت تذكر الله؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وتذكرت فاذكروني أذكركم، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. امتى حسيت الاحساس ده؟ انا بقول ان احنا محتاجين الالحاح بهذه المعاني عشان نحسها، عشان نركز فيها، عشان نعملها، عشان نحصلها. النهاردة أنا شايف، ما تزعلوش مني، أنا آسف آسف، حقكم عليا قبل ما أقول، بس أنا شايف كل الأسئلة تهريج تهريج. عايز سؤال حقيقي. هذا اللي بيسأل أنا بسرح في الصلاة أعمل إيه؟ قلت له أنا عايزك تجرب في ركعتين كده تروح تقف وتركع وتقول سبحان ربي العظيم. حسيت بيها؟ لا لسه. قول تاني سبحان ربي العظيم. انا حسيت. كذاب، ما حسيتش لسه. تالت سبحان ربي العظيم، ورابع وخامس وعشرين وخمسين ومية، لحد ما تحس وتدوق وتستطعم وتعيش في النوافل. لما ربي نفسي هاجي اجيبها بقى في الفريضة، مش هسرح مش هسرح. لكن بقى كلامنا زي بقول كده، قاعدين نهرج ونضحك وخلاص. انا عندي فتور، انا بسرح في الصلاة، انا مش عارف ايه. ارحم نفسك بقى. الموضوع ده موضوع علم القلوب، موضوع الناس كلها، لأن السير إلى الله جل جلاله لا يمكن أن يلغى. كل الناس، كل المسلمين بلا استثناء ماشيين لربنا، كل مسلم سائر إلى الله ما دام يفعل ما أمره الله ويجتنب ما نهى الله عنه، يبقى ماشي وعايش في المقامات والأحوال وإن كان ما يعرفهاش، لكن عايش طالما إن هو بيأتي ما أمر الله ويترك ما نهى الله عنه، مفيش مشكلة خالص. لكن لو اتعلمها هيبقى أحسن. بمعنى لو واحد ادوله ساعة هدية، الساعة جميلة وهو فرحان بيها، يقول الله ساعة جميلة قوي، رائعة الساعة دي. لكن لو قالوا له ان الساعة دي ألماظ هيموت في الفرح. فنفس الشيء الماشي لربنا وحاسس بالمعاني جميل جدا، لكن لو عرف يعني ايه انس بالله، يعني ايه الشوق الى الله، يعني ايه الطمأنينة، يعني ايه الاخبات، يعني ايه السكينة، هيعيش المعنى احسن. فلذلك لازم نقول ولازم نعيد ولازم نلح ولازم نوضح ولازم نبين. والسير الى الله له اصوله. كان لنا مجموعة محاضرات قديمة اسمها علم المعاملة، معاملة العبد لربه. لازم يبقى احنا نتعلم ازاي نتعامل مع ربنا، لان المعاملة مع الله علاقة ذات حساسية بالغة. لله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وربنا علمنا ضرب الأمثال. لو أنت بتتعامل مع زميل ليك تبقى المعاملة عادية، لو بتتعامل مع المدير يبقى في حساسية معينة، لأن المدير ممكن في حاجات تزعله ما تزعلش صاحبك. طب لو بتتعامل مع رئيس مجلس الإدارة، طب لو بتتعامل مع الوزير، طب لو بتتعامل مع رئيس الوزراء، كل ما يعظم قدر من تتعامل معه يعظم الخطر. فالتعامل مع الله جل جلاله المعاملة ذات حساسية بالغة. ممكن يعني كلمة يغضب الله عليك بها وانتهت القضية. الحسن البصري بيقول ايه؟ اخشى أن يكون اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب لا غفرت لك فأنا أعمل في غير معمل. سبحان الله العظيم. الناس بتوع قصة أصحاب السبت ربنا مسخهم قردة وخنازير بذنب واحد. سيدنا آدم أهبط من الجنة بذنب واحد. إبليس لعن وطرد بذنب واحد. وهكذا لو حبيت إن أنا أقول لك أمثلة ونماذج بغلطة واحدة. غلطة واحدة ممكن تضيعك في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. فالشاهد ان السير الى الله له ضوابطه وله عوامله وله اصوله. فهذه الدروس هذه الحلقات محاولة مني ان اضع قدم المسلم في سير الى الله الصحيح وخال من الخطأ. إنني أريد أن أرسم الطريق لإيجاد طبقة من الوراث الكاملين لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذا هو الضابط الذي لا أتخلى عنه أبداً. كل كلمة لا توافق الكتاب والسنة في جزمتك ورميه. لابد أن توافق الكتاب والسنة، لا تخالف الكتاب والسنة ذرة ذرة واحدة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فهم القرون الثلاثة الخيرية، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. أبدأ معكم منذ الحلقة القادمة بإذن الله تعالى تأصيل طريق السير إلى الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.